بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه ومن خلاله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولازال الحديث يتواصل بنا حول ذكر هذا الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فدلنا على كل خير. وتكلمنا فيما مضى عن مقدمة حول السنة النبوية ووجوب تعظيمها والفائدة التي ترجع على المسلم من اقتفائه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما يحققه له ذلك من الطمأنينة والاستقامة وسلامة الأحوال. ونحن في هذا المقام نذكر جملة من الأحاديث التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحة المسار وكيف أن الإنسان يسير على هذا الهدي ليحقق له ما يرجوه ويأمله من اتساع أمره وعدم التضييق على نفسه ومعرفة ما يؤوله إليه حاله من الإطمئنان والإنشراح والسلامة إذا سلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. وهذا الحديث يبين أن عماد الدين وقوامه النصيحة، وهذا اللفظ فيه مزيد اهتمام، فإنه قال: الدين النصيحة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن الحج فيه أركان وواجبات أخرى، لكن هذا لبيان أن عماده وأعظمه عرفة. وكذلك هذه النصيحة إنما هي عماد الأمر وعماد الدين، لأن فيها إرادة الخير للمنصوح، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالواجب على المسلم أن يكون ناصحاً أميناً للقريب والبعيد، يدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من خلاف ذلك، كما أن الواجب عليه ترك الخيانة لهم قولا وفعلا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ولولا أن هذا كان من الأمور المهمة لما قرنه صلوات ربي وسلامه عليه بالمبايعة على إقام الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقرنه كذلك بإيتاء الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فهذا يبين لك أن النصح إنما له منزلة عظيمة ومزيد اهتمام، ولذلك قرنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور العظيمة. فكم يحتاج المسلم أن يتأمل ذلك ويعلم أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الدين النصيحة، أي أن نصح الإنسان دليل تدينه، وأنه أعظم ما يأخذ به من الأخلاق والهدي أن يكون ناصحا أمينا عاملا بذلك، وعلى حسب قدر هذه النصيحة يكون الاهتمام بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين النصيحة، قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو يستقيم على أمر الله فيما أمره به أو نهى، ويأخذ بالنصح لكل مسلم، ويأخذ بالنصح قبل ذلك لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته والأخذ بها، وأن يعمل بها كلما علم منها شيء سارع إليه. وعلى قدر هذا الأمر من ناحية الأمر الواجب أو الأمر المستحب، فإنه يسارع إليه دون معرفة حكمه، بل إنه يسارع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به. وكذلك النصح لكتابه أن يعمل به، يقف عند حدوده، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه، وأن يكون ناصحا لأئمة المسلمين، أي من ولاه الله عليهم، بالدعاء لهم وطاعتهم بالمعروف، وأن ينصح لهم في السر ويؤلف عليهم قلوب الناس، ولا ينفر العامة منهم بإثارة الشبه، وإن يدافع عنهم في الحق، ويعلم أن صلاح الدنيا إنما يكون بمن ولاه الله عز وجل الأمر، وأنه تستقيم حياة الناس بطاعتهم لمن ولاه الله عز وجل عليهم. صلاح الدين بالطاعة لله وإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على ما أمر الله به عز وجل ونهى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان السلف يعظمون منزلة النصيحة، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل بالخديعة فإنها خلق اللئام، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة. والمقصود بذلك امحض، أي أخلص له بالنصيحة. لا بد أن تعلمه ما تراه عليه، إن رأيته على خير شجعته حتى يستمر، وأثنيت عليه بما عنده من الخير، سواء كان في صلاح نفسه من أقامته لشعائر الله، أو سواء كان ذلك من نفعه للخلق في أمور دينهم ودنياهم، بأن يكون ناصحا لهم أمينا يعلمهم من أمور الدين ما يستقيم به دينهم، ويعلمهم من أمور الدنيا ما ينفعهم من أمر معيشة أو أمر سداد طريق أو وصول إلى هدف، فيحب الإنسان لإخوانه ما يحبه لنفسه. ولذلك من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها من أراد النصح للناس، أنه ينبغي لشخص يريد أن يأمر أحد بخاصة نفسه أو يحذره عن عيب هو فيه أن ينصحه سرا، فقد قيل: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظ أخاه علانية فقد شانه. والمقصود بذلك أن الإنسان إنما أراد النصيحة للشخص ليعيده إلى جادة الحق والصواب، ليست هذه النصيحة من أجل أن تهينه، أو من أجل أن تبين أنه أقل منزلة منك، أو تريد أن تعيره بخطأ فعله. أنت تريد أن تطمح لما هو أعلى من ذلك، وهو أنك تجعله على الصواب وعلى الجادة الحق. وهذا يلزم منه أنك تكون متبعا للطرق التي يتقبل منك، فإن أسعد ما يكون على الناصح هداية المنصوح على كلامه، يأخذ أجره وينعم بالسعادة الحقيقية حينما يرى شخصا قد استقام على أمر قبله كان متخبطا، سواء كان استقامة في أمر دين كان قبلها على غير هدى، أو استقامة على أمر دنيا كان قبلها قد ضيع نفسه وضيع من تحت يده. فيكون الإنسان سعيد بما يقدمه للناس من النصح، وأن يكون مرشدا لهم إلى كل خير، آخذا بأيديهم محتسبا ذلك عند الله، يرى أن سعادته بصلاح صاحبه لا يساويها ثمن. وليس المقصود أن يفخر أمام الأقران، أو أن يتحدث بين الناس ويقول: نصحت فلان وكان قبل ذلك لا يعرف شيء، علمته هذه الفائدة، درسته هذا الشيء، لا يذكر ويمدح نفسه بذلك، فإن هذا من الأمر الممجوج، ومن الأمور التي تمج عند الناس أن الإنسان يمدح نفسه دائما بما قدمه للناس. أنت تريد ما عند الله، وتعلم أن هذه النصيحة من الدين، وبما أنها من الدين وليست من باب العادات، لا بد أن تكون مخلصا لله رب العالمين، لأنك إن فخرت بذلك أو أنك فعلته من أمر دنيا ذهب أجرك، لكن أنت تفعل ذلك لأنك تريد ما عند الله عز وجل. جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في سر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره، لأنه إذا حدث بذلك هتك الستر، وإذا هتك ستره أغضبه، وربما يكون قبل ذلك مستورا لم يعلم بالخطأ إلا الناصح، فمن كثرة كلامه وهدره نشر صحيفته للناس وفضحه وقد كان مستورا، ولربما لو تركه لهداه الله بدون أن يدخل، لكن قدر الله أن يكون هو سببا في ذلك، ولاهتدى بأخف الأسباب دون ردة فعل ودون فضيحة. ولذلك إذا كان الرجل يريد أن ينصح للناس لا بد أن يكون ساترا ويريد ما عند الله عز وجل، ولا يأبى الإنسان إذا قدم له النصح أن يقبل به. ولذلك قيل لبعض السلف: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجي إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجي ناصح فنعم. وإذا كانت النصيحة على هذه الصفة فإنها تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة المطلوبة شرعا. نلتقي إن شاء الله على خير، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.